بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما خير ما أعطي الإنسان فقال خلق حسن. ما خير ما أعطي الإنسان فقال خلق حسن. وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويسأل مرة ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فيقول أحسنهم خلقا. كلما كملت أخلاقك، كلما تحسنت أخلاقك، كلما تحليت بمكارم الأخلاق، كلما ازداد إيمانك وزدت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزدت قربا من حضرة الله تعالى. ذلك لأن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق، والهدف من هذه الدروس أيها الإخوة تذكرة لكل واحد فينا بأخلاق حسنة حتى تتمسك أنت بمعالي الأخلاق. وكم من مرة رفع رجل بأخلاقه الحسنة وسقط رجل بأخلاقه السيئة، وإنك لترى الرجل يعجبك حتى إذا تكلم كلاما نابيا سقط من عينك، وإنك لترى الرجل تزدريه حتى إذا رأيت أخلاقه عالية رفع في عينك وزاد شأنه عندك. لذلك كانت هذه السلسلة مكارم الأخلاق. وأول ما يلقاه الناس منا أيها الإخوة أخلاقنا قبل أن ينظروا إلى إيماننا، يعني حسن اللقاء، حسن السلام، البشاشة، السماحة، الابتسامة، هذه أول ما يلقاه الناس منا. فإذا رأوا الناس منك حسن استقبال وبشاشة وابتساما عند اللقاء وأدبا عند السلام فتحت صدورهم لسماع حديثك. وأذكر مرة أن رجلا كان من اللادينيين، يعني لا يؤمن بدين سماوي أبدا على الإطلاق، بل إنه يقول لا إله. هذا الرجل بعد 40 سنة من بعده عن الدين وإذا به يعلن إسلامه ويتمسك بالدين الإسلامي تمسكا قويا، وقد بلغ من العمر قريب 70 سنة. يسأله ابنه يقول يا أبتي ما الذي نقلك مما أنت فيه من اللادينية إلى التمسك بالإسلام؟ قال له يا ولدي جار من جيراننا وهو رجل صالح من علماء المسلمين، خلال 40 سنة كان كلما مر أمام دارنا ورآني واقفا سلم علي بابتسامة. هذه الابتسامات وهذا السلام خلال 40 سنة أثر في قلب هذا الرجل ونقله من اللادينية، من اللادين، إلى أن يعتنق الإسلام. تستطيع بخلقك الحسن أن تجذب أناسا إلى الإسلام. ثمامة ابن أثال هذا رجل من ملوك اليمامة، ألقى المسلمون القبض على ثمامة ابن أثال في سرية من سراياهم وهم لا يعلمون أنه من ملوك اليمامة، واقتيد ثمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عجب، قال: هل علمتم من أسرتم؟ قالوا: لا. قال: إنه ثمامة سيد في اليمامة، ثمامة بن أثال، أحسنوا إليه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وجمع أطايب الطعام عنده وأبرد الشراب عنده وقال: خذوه لثمامة. وإذا بهذا الأسير يعجب بأنه أسير يقدم له أطايب الطعام ويقدم له أبرد الشراب، يأكل ويشرب وهو مربوط بسارية في المسجد يحضر الدروس ويسمعها. لما كان من اليوم الثاني اقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قتلت منكم أناسا، فإن قتلتني فحق لك أن تقتلني، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا أنت أطلقتني فلك عندي شكر كبير، وإن كنت تريد مالا فسل تعطه. يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف إلى داره، وأيضا يرسل له بأطايب الطعام والشراب. في اليوم الثاني يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يجيب نفس الجواب: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطه. في اليوم الثالث يسأله نفس السؤال ويجيبه الجواب نفسه. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره ويقول: أطلقوا ثمامة. يطلق الصحابة ثمامة وهو سيد قومه، المتوقع أنه أسير ثمين لا يطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوه. فأطلقه، فذهب غير بعيد، اغتسل وارتدى ثيابا حسنة وعاد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يا محمد، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك اليوم أحب الوجوه إلي. والله ما كان من بلد على الأرض أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك اليوم أحب البلاد إلي. الخلق الحسن استطاع عند هذا الإنسان صاحب النخوة والكرم والأخلاق العالية أن ينقله من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله وإلى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أيها الإخوة عند فتح مكة، عندما اجتمعت قريش وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من هذه الكلمة أعلن إسلامه عدد من هؤلاء الذين كانوا على غير دين الإسلام. بالخلق الحسن تستطيع أن تنقل إنسانا إلى معتقدك، إلى دينك، إلى مبدئك، إذا كان خلقك معه حسنا. أما إذا كان الخلق سيئا لعله يكون من أهل الدين فيخرج من الدين بسبب سوء الخلق. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة وأيتها الأخوات في مكارم الأخلاق. والحقيقة نحن اليوم مدعوون جميعا إلى أن نحسن أخلاقنا ما استطعنا، ذلك لأننا نجد ضعفا في الأخلاق في الأسواق التجارية وفي المعاملات الأسرية وخلف أقواس القضاء، وإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم لنا علامات المنافق ذكر علامات أخلاقية، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه الثلاثة الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة والخيانة إنما هي علامات في الأخلاق دلت على مرض في القلب وعلى نفاق في القلب. لذلك يا جماعة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، مهما تمسك أحدنا بالأخلاق فإنه يرفع. حتى العبادات التي شرعها الله إنما شرعت ووراءها مقاصد أخلاقية. قال الله تعالى في حق الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الكلام الفاحش والفعل المنكر الصلاة تنهى عنه. فإذا رأيت رجلا كلامه فاحشا وأفعاله منكرة ثم هو يصلي، فاعلم أن صلاته لم تؤدي رسالتها معه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الصيام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لكن الصائم الحقيقي الذي ينال الأجور العالية من هو؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. يعني ما يتكلم كلام فاحش ولا يتصرف تصرفا منكرا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، أنا رجل صائم، صيامي يمنعني أن أسبك كما تسبني، أو أن أفعل فعلا منكرا كما تفعل فعلا منكرا. الصوم يزكي لك أخلاقك، والزكاة تطهر وتزكي هذه الأخلاق. وهكذا أيها الإخوة، هذا الدين مبناه على الأخلاق بعد العقيدة السليمة والشريعة القويمة. فنحن أيها الإخوة والأخوات الحاضرون والسامعون، مهما ارتقينا في أخلاقنا نستطيع أن نقترب من الله أكثر وأن نجذب الناس إلى هذا الدين أكثر. إنك لتعجب عندما تعلم أن إندونيسيا أكبر بلد إسلامي دخلها دين الإسلام، لا عن طريق الجيوش الإسلامية، وربما ليس عن طريق الشيوخ والدعاة، ولكن دخلها هذا الدين عن طريق التجار المسلمين الذين تزيوا بزي الإسلام وتخلقوا بأخلاق الإسلام، فأحبهم أهل تلك البلاد فدانوا بدينهم وصارت إندونيسيا أكبر بلد إسلامي. والآن الأمر نفسه، لعلك بحسن معاملة مع زبون، بحسن معاملة مع مشتري، بحسن معاملة مع بائع، بخلق حسن مع شريك، بخلق حسن مع وكيل، بخلق حسن مع كفيل، بخلق حسن مع زوج، بخلق حسن مع زوجة، تستطيع أن تجذب قلب هذا الإنسان إلى الخير. اتصل مرة رجل يقول: إن له من العمر أزيد من 60 سنة. قال: أنا كنت، هو متزوج، يقول: كنت زوجا سيئا، هو يقول عن نفسي، وزوجتي صبرت علي أكثر من 30 سنة، وهي مؤمنة وصالحة وتقية وخلوقة، أكثر من 30 سنة تصبر على سوئي وعلى سوء خلقي، وتتحمل مني ما تتحمل وتدعوني إلى الخير. قال: واستطاعت الآن أن تنقلني من حال إلى حال. يقول على الملأ، يقول: أنا مدين لزوجتي هذه بكل خير أفعله. هذا الخلق الحسن من هذه الزوجة، هذا الصبر من هذه الزوجة، هذا الدعاء من هذه الزوجة، هذه المبادرات الخيرة لدعوته إلى الخير قلبته من إنسان إلى إنسان. وقد جاء في الحديث يقول الله تعالى أو في الأثر: من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. من رد إلي عبدا آبقا، يعني عبد من عباد الله كان هاربا من حضرة الله، وأنت استطعت بخلقك، بحسن تعاملك، بإحسانك إليه أن ترده إلى باب الله. من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا، يعني رجلا عظيما. فما أجمل أن تكتب عند الله رجلا عظيما، أو تكتبي عند الله عز وجل امرأة عظيمة، إذا حسنت خلقك وحسنت خلقك للناس، ثم استطعت واستطعت بهذا الخلق الحسن أن تجذب هؤلاء الناس إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس أيها الإخوة مكارم الأخلاق. درس اليوم في خلق جديد من أخلاق المؤمن والمسلم، هذا الخلق هو سلامة الصدر. سلامة الصدر، كما أن المؤمن نقي الثوب نظيف الجسم فهو نقي القلب نظيف القلب، قلبه خال من الأحقاد، وصدره سليم من الضغائن، وروحه نقية من البغضاء. يلقى الناس ظاهره في تعاملهم معه كباطنه، صدره سليم من إيقاع سوء أو غل أو حقد أو حسد بهؤلاء الناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ من أحسن الناس؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب وصدوق اللسان. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحديث عند الإمام ابن ماجه. وصف الله تعالى في سورة الحشر المؤمنين فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن صفة المؤمن أن يكون قلبه نقياً صافياً سليماً معافى من كل غل أو حقد أو حسن أو حسد أو ضغينة أو بغضاء أو بغضاء أو إيقاع أذى بواحد من المسلمين. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه فقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذا برجل يدخل من باب المسجد لحيته تنطف من وضوئه. الزلمة ليس أبو بكر ليس أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، رجل من عامة المسلمين يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان من اليوم الثاني كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذا بهذا الرجل نفسه يدخل من الباب. وفي اليوم الثالث تتكرر الحادثة نفسها ويطلع الرجل نفسه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يكون جالسا في المجلس، فيخطر في باله أن يتعرف ما السر الذي جعل من هذا الإنسان من أهل الجنة. فلما خرج هذا الرجل تبعه عبد الله بن عمرو وقال: يا هذا، إنه كان بيني وبين أبي شيء، وإني أريد أن أبيت عندك ليال ثلاث. أنا رجل ما عندي دار الآن، وبدي أبيت عندك هذه الليالي الثلاث، ممكن؟ قال: تفضل. فكان يراقبه خلال هذه الأيام والليالي الثلاث، فما شاهد كثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة. الرجل عادي يعمل كما يعمل هؤلاء الرجال، إذا حضرت الصلاة صلى، إذا حضر النوم نام، إذا كان مع الضحك ضحك، وإذا كان مع الجد كان جادا، إنسان عادي. بعد أيام ثلاث قال: يا هذا، إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، غير أننا كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأيام ثلاث، وقال: إنك من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكنت تطلع، وأنا أردت أن أعرف أنت إيش تفعل. فقال: يا عبد الله، وما رأيت؟ أنا ما عندي زيادة عما رأيت. قال: فمضى عبد الله، فناداه الرجل، قال: تعال تعال. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال: أنا قلبي صافي تجاه كل المسلمين، لا بؤذي أحد ولا أحسد أحدا، قلبي نقي تجاه كل المسلمين. فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك، يعني نقاء القلب وسلامة الصدر من الأحقاد ومن الآثام، جعلت هذا الرجل من أهل الجنة. فوصف المؤمن أيها الإخوة أنه مخموم القلب، قلبه تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أنه في ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى على قلوب عباده فيغفر لعباده المؤمنين إلا الاثنين. تخيلوا عدد المسلمين في الأرض 1.35 مليار، الله غفر لهم جميعا إلا الاثنين، مشرك، هذا خارج 1.35 مليار، لكن من 1.35 مليار بقي واحد الله ما غفر له. تخيلوا الآن يصدر مرسوم لإعطاء كل أهل سوريا، كل إنسان يعطى مثلا 100,000 ليرة، بس واحد يقال فلان بس لا يعطى. ما رأيكم بهذا الفلان الذي لا يعطى من بين 20 أو 25 مليون، وبيطلع قرار باسمه بأنه هذا لا يعطى وباقي الملايين تعطى؟ معناته كم هذا مخذول، وكم هذا الإنسان فعل فعلة كبيرة. تخيلوا في ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى قلوب عباده فيغفر لهم إلا لشخص واحد، قال: إلا لمشاح في قلبه شحناء بغضاء، خصومة بينه وبين أخيه، لا يريد أن يسامحه، لا يريد أن يعطيه حقه، قلبه ملئ حقدا على أخيه. الله يغفر للمؤمنين إلا لهذا الرجل. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. في 3 أشخاص إذا صلوا لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. من هؤلاء؟ قال: رجل أما قوما وهم له كارهون. يعني إمام بالإجباري قال هذا لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا. والشاهد هنا عند الثالث قال: وأخوان متصارمان. يعني بينات شحناء، بينات قضية كيدية، رافع عليه قضية كيدية لا لشيء، هو يعلم أنه لا حق له عنده، بس هكذا يريد أن يؤذيه، يريد أن يعكر صفوه، يريد أن يزعجه. قال هذا لو صلى، شايف يا أخي الصلاة لا بد أن يكون لها انعكاس أخلاقي، إذا ما انعكست في أخلاقك، هذا الحديث يقول شبر فوق الرأس لا ترفع هذه الصلاة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم رواه ابن ماجه. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. يعني على الله، كيف المحاسب اللي بيستلم دفاتر محل عنده جرد يومي وجرد أسبوعي وجرد شهري، أو حساب يومي وحساب أسبوعي وحساب شهري وبعدين حساب سنوي بيساوي فيه الميزانية والموازنة، كذلك الأعمال هكذا تعرض على الله في عرض يومي، في عرض أسبوعي، وفي عرض شهري، وفي عرض سنوي. الآن تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، يعني على الله، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. تخيلوا كل المسلمين. قال: إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. أدون اثنين ما في مغفرة، حتى يخرج الغل من قلوبهم. والحديث عند الإمام مسلم. وهكذا أيها الإخوة، ترون أن الشحناء، أن البغضاء، أن عمارة القلب بالكراهية للناس، بإيقاع السوء بالناس، حماية في بينه وبين كنته، خصومة مستحكمة. اتصلت بي أم لتقول إن ابنها تزوج جديدا وإنها تريد أن تفرض سيطرتها على هذه الكنة الجديدة، وهي تريد أن تذهب مع ابنها حيث ذهب وأن تعود معه حيث عاد، وتقول بأن كنتها تنزعج من هذا الأمر، ماذا تفعل؟ قلت لها: يا أمنا الكريمة، ابنك له من العمر 20 أو 25 سنة وأنت لك من العمر 50 ربما، عقلك ليس كعقله وهواك ليس كهواه، وهذه الكنة الجديدة مثل ابنك، أنا أنصحك أن لا تتدخلي في هذه الجزئيات البسيطة. يعني لماذا تريدين الذهاب معه حيث ذهب والعودة معه حيث عاد؟ ألست أنت التي اخترت زوجة لابنك هذه الزوجة ورضيتيها كنة لك؟ طيب لماذا الآن تريدين أن يعني تحولي بينها وبين زوجها، ثم أنت تفرضين سيطرتك بأدبك العالي مو بتدخلك الكثير؟ يعني بعض الحموات تريد هكذا، يعني أن تبقى مزعجة لكنتها. وأنه طيب، أحيانا جاءتني رسالة بأن أما تقول لزوجة ابنها، تقول لها: انتبهي، كما جعلته يتزوجك بلحظة أجعله يطلقك بلحظة. طيب ما هذه الأم التي تتصرف هذا التصرف؟ هذه تزرع الحقد والأحقاد والبغض والضغائن في قلوب من حولها. إذا كنت من هذه الأم أو من هؤلاء الأمهات، أنا أنصحك المؤمن سليم الصدر تجاه أخيه وتجاه ابنه وتجاه زوجة ابنه وتجاه أبيه وتجاه جاره وتجاه صديقه، سليم الصدر ولا يزرع أحقادا. وأحيانا بعض الفتيات كمان تريد أن تقطع العلاقة بين زوجها وبين عائلته، إذا أراد الذهاب إلى بيت أخيه أزعجته، إذا أراد الذهاب إلى بيت أمه وأبيه عكرت صفه، إذا أراد التواصل مع أخته. والله مرة جاءتني سيدتان دمشقيتان كبيرتان في السن، جاوزتا 50 ولعلهما في 60، قالتا: يا أستاذ، نحن ليس لنا في الدنيا إلا أخ لنا عمره كعمرنا، كان أخونا ينفق علينا ويرعانا، نحن نسكن في بيت مستقل ولسنا متزوجتين، كان أخونا ينفق علينا ويرعانا، تزوج زوجة ثانية منذ سنتين فعكرت العلاقة التي بيننا وبينه، الآن أخونا لا يزورنا ولا يتصل بنا ولا ينفق علينا ولا يرعانا، ونحن الآن لا نريد منه شيئا لكننا نحبه لأنه أخ لنا، فقط نريده أن يطمئن علينا ونطمئن عليه، أن يسمح لنا أن نزوره أو أن يزورنا. طيب، هذه الزوجة التي أفسدت ما بين أخ وأخواته البنات، أي حال حالها؟ وقد ملئ صدرها بالشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد والضغائن، ولو كشف ما في الصدور لرأيتم سوادا مع صديد مع قيح مع نتن موجود في القلب، وإن تزي هذا الإنسان بزي الصلاح والصالحين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة علم عن امرأتين اثنتين كانتا تغتابان امرأة ثالثة، فدعاهما قال تعالى فجاءتا، طلب وعاء ثم قال لهما قيئا، قالتا: يا رسول الله، ما أكلنا شيئا، إنا صائمتين. قال قيئا، قال: فاستقاءتا فقاءتا لحما عبيطا ودما وصديدا، قيح صار يخرج ولحم نتن. عجبتا قالتا: يا رسول الله، ما أكلنا لحما من كيت وكيت. قال: بلى، أما كنتما تغتابان فلانا؟ شايف، هذا مصداق قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو كشف الغطاء عن هذه المرأة التي تفسد بين زوجها وأخواته البنات، أو تلك المرأة التي تفسد بين ابنها وزوجته، أو ذلك الأب الذي يفسد بين أولاده، أو ذلك الصديق الذي يوقع شحناء بين أصدقاء، أو ذلك الذي ينقل كلاما على وجه الإفساد بين واحد وآخر، لرأيتم سوادا في عكر في ضيق في لون دم وصديد وقيح. أما المؤمن أيها الإخوة فقلبه سليم، قلبه نقي، لا يريد أن يعكر صفو علاقته مع الله عز وجل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عجيب هذا الأمر، ما هو الذي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ يعني النافلة، يعني أحسن من أن تصلي الآن 100 ركعة قيام الليل، وأحسن من أن تصوم شهر رجب وشعبان والمحرم واثنين وخميس على مدار السنة، وأفضل من أن تتصدق ببناء مسجد أو ببناء مستشفى أو ببناء مدرسة أفضل؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. تعرف اثنين مختلفين وإذا بك تمشي لتصلح بينهما. إصلاح ذات البين. أنا أتمنى والآن أسأل الله أن تقع هذه الكلمة في قلوب السامعين. أنا أتمنى وآمل وواحد من أمانيي أن أجد جمعية خيرية معنية لا بتقديم مال لفقراء ولا مساعدات مادية لمساكين ولا لكفالة أيتام، ولكن جمعية معنية بصلاح ذات البين. نساوي جمعية لو أن 10 من الإخوة يتعاقدوا مع بعضهم ويقدموا طلبا رسميا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية، جمعية إصلاح ذات البين. بعد أن ترخص هذه الجمعية يصنع فيها لجان، لجنة إصلاح بين الأزواج، لجنة إصلاح بين التجار، لجنة إصلاح في مسائل الإرث، لجنة إصلاح في مسائل الثأر، وهكذا لجان. هناك أناس أغنياء بالمال يتصدقون، في أناس أغنياء بالجاه، له جاه. يعني أحياناً إنسان يكون بين شخصين خصومة وكلاهما يحبه، يحب هذا الإنسان، لو ذهب إلى كل واحد وقال له مشان دقني خلص بدنا نساوي صلح لوافق الأول ووافق الثاني، فهذا ما بيتصدق بماله، بيتصدق بدقنه. يعني مشان دقني، يعني دقنك إلى ثمن، دقنك بتحل مشكلة يا رجل، استخدمها في الإصلاح بين الناس. أحيانا أناس لهم جاه كلمتهم لا تلقى على الأرض. طيب إذا أنت الله أعطاك هذا الجاه أو أنت الله عز وجل أعطاك هذا الجاه، استخدمي هذا الجاه للإصلاح بين الناس. يا ريت يصير عندنا هذه الجمعية توفر على القصر العدلي قضايا ما هب ودب. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة. يلي بيفسد بين شخصين هذه حالقة. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الذي يوقع إفسادا بين شخصين هذا الإفساد يحلق له دينه. معناها أيها الإخوة، الحديث عند الإمام الترمذي، كم في سلامة الصدر رفعة وكم في إيغار الصدور بالأحقاد ضعة ومنقصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. يعني مستحيل الآن شخص من المسلمين يعبد حجرا، الشيطان ما بيفكر بهذا التفكير. يئس الشيطان إن المسلمون يعبدون أحجارا أو أصناما. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. التحريش بينهم بالبغضاء والأحقاد والخصومات وإيغار الصدور، إنه هذا صديقك صار معه أنت ليش ما معك، هذا رفع درجة أنت لما لم ترفع، هذا أعطي كذا أنت لما لم تعطى، فيوغر الصدر بالحقد الأخ على أخيه والجار على جاره. جاره اشترى دارا جديدة وأراد أن يهندسها هندسة جيدة، وإذا به يقدم شكوى على جاره. لما؟ هل آذاك؟ ما آذاك؟ قال سيزعجني الآن بطرق معاوله. طيب يا أخي اصبر، يعني هو شهر وينتهي، شهرين، خمسة أشهر وينتهي. قال لا، أنا لماذا هو صار عنده دار جديدة؟ أنا ما زلت في داري. شايف في قلوب مشحونة بالغل، بالحقد، بالحسد. لذلك هذا الإنسان لا يصل إلى الله عز وجل، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. الكبار لا يحملون الحقد. قال أحد الشعراء: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لذلك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت، درب نفسك على سلامة الصدر. الآن كيف تنال سلامة الصدر؟ تنال سلامة الصدر بأمور ثلاثة، ثلاثة أمور تنزع الشحناء من الصدور. إذا كنت تشعر في صدرك شحناء، في أمور ثلاثة تذهب هذه الشحناء من صدرك لتبقى محافظاً على قلب نقي. أولها إعطاء الحقوق إلى أصحابها. يعني الآن إذا كان إنسان اعتدى على إنسان بسلب ماله، ثم يقول له: يا أخي معلش خلي قلبك نقي علي، قبل ما يكون قلبي نقي عليك أعطيني حقي. إذا أعطينا كل صاحب حق حقه سلمت الصدور. أما إذا كان فلان أكل على فلان 100، وفلان أخذ من فلان 200، وفلانة اعتدت على فلانة 1000، هذا يوغر الصدور. وكل إنسان يأخذ حق غيره فإنه يساهم في إيغار الصدور بالحقد، وبالتالي هو آثم ومحاسب عند الله، وهو المأزور لأنه شحن الصدور بالبغضاء. إعطاء كل ذي حق حقه. الحقيقة أحياناً أيها الإخوة تحصل خصومات بين الناس، ومهما حصلت خصومة بين اثنين فأنت أحد رجلين، إما أنك الظالم أو أنك المظلوم. فإذا كنت ظالماً فالإسلام يدعوك إلى أن ترد الحقوق إلى أصحابها. من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله منها الآن، من قبل أن لا يكون ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته حتى إذا لم تفي حسناته أخذ من سيئات صاحبه، فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا كنت ظالماً فالإسلام يدعوك إلى أن ترد الحق إلى صاحبه، وإذا كنت مظلوماً فالإسلام يدعوك إذا استسمحك الظالم ورد إليك حقك أن تسامحه. يعني إذا فلان آذاك ثم إنه رد لك خصومتك وقال: يا أخي ما تؤاخذني أنا زلت قدمي، والإنسان تزل قدمه، الإسلام يدعوك إلى أن تقبل معذرته. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه أخوه متنصلا من ذنبه فلم يقبل منه فلا يرد علي الحوض يوم القيامة. يعني إذا أخطأ أخوك معك وجاء مستسمحا رد إليك حقك فعليك أن تسامحه، لأن شأن الإنسان أن يخطئ. ثلاثة أمور تنزع الشحناء والبغضاء من الصدور: أولها إعطاء الحقوق إلى أصحابها، ثانيها الزيارة واللقاء والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني أنت عندما تسلم على أخيك، على جارك، على صديقك، عندما تتصل به، عندما تزوره، عندما تلقاه، هذا يكسر الجليد الذي بينك وبينه كما يقال. ربما يكون في صدره شيء نحوك، أو يكون في صدرك شيء نحوه، فإذا زرته وزارك يعني ذكر لك هذا الشيء، فأخرج ما في صدره على لسانه، فبينت له الأمر فذهب ما في الصدر. أما إذا بقي ما في صدره على ما هو، وكان بينك وبينه قطيعة، فإذا بهذا الحقد يكبر ككرة الثلج، كلما دحرجتها كبرت. أحيانا أخ بيقول أنا والله العظيم بيت أخي لن أدخله بعد الآن. هذا عدم الدخول وعدم الزيارة يزيد في البغضاء والشحناء. أحيانا أم بتقول أنا بيت ابني ما دام فلاني عنده يحرم علي بيت ابني فوته. هذه القطيعة تزيد في البغضاء والشحناء. أحيانا كني ما بتزور حماتها، هذه تزيد، تقول له لزوجة روح أنت أنا مالي رايحة. والله قال لي أحد الأبناء وأنا عجبت منه في رمضان قبل سنتين، كنت أدرس في الجامع الأموي، فبعد الدرس التف علي الناس، فكان من جملتهم شاب، وكان الدرس عن صلة الأرحام وبر الوالدين، وإذا به يقول لي يا أستاذ من 8 سنوات ما زرت أبي ولا كلمته. الله أكبر، قطيعة بين ابن وأبيه 8 سنوات. قلت له أرجوك أرجوك أتوسل إليك ابتعد عني، لأني أخاف أن يخسف بك الأرض، تخسف بك الأرض وأنا أمامك فأكون معك من المخسوف بهم، رجاء ابتعد عني. قال يا أستاذ لو تسمع مني. قلت ولا كلمة ولا كلمة حتى تتصل بأبيك، الآن أخرج. قال أبي في مدينة أخرى. قلت الآن أخرج إلى الهاتف لتتصل بأبيك قبل أن يخسف بك، قبل أن تموت يا رجل. 8 سنوات ابن لا يكلم أباه، أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي شريعة هذه؟ أي انتماء؟ أي صلاة يصلي؟ وأي صوم يصوم؟ وأي درس يحضر؟ هذه القطيعة أيها الإخوة تزيد في الشحناء، تزيد في البغضاء. وأنت أيها الأب إذا كان ابنك بعيدا عنك وجاء ليقترب منك، جاء ليقبل يدك، جاء ليرعاك، جاء ليطلب منك سماحا، مهما أخطأ يا أخي سامحه، سامحه، ما الحياة تقوم على تقصير، أحيانا أنا أقصر في حقك وأنت تقصر في حقي. 3 أمور تنزع الغلة والشحناء من الصدور: أولها إعطاء الحقوق إلى أصحابها، ثانيها الزيارة واللقاء والسلام، ثالثها وأخيرا ترك الغيبة والنميمة وتلمس العيوب. لأن هذه الغيبة وهذه النميمة والبحث عن العيوب في الناس هي التي تزيد في الشحناء والبغضاء بين الناس، وهي التي تفسد ما بينهما. وكم من مرة حصلت خصومة من جراء كلمة، كلمة فلان تكلم في حق فلان في غيبته بكلمة ناقصة، وإذا بالرجل يقول طيب لن أكلمه بعد الآن، ويمضي الشهر مع الشهر والسنة مع السنة ولا يتكلمان من جراء كلمة جرت في غيبة، والغيبة حرام. وكم من مرة حصلت خصومة من جراء تلمس إنسان لعيوب الآخرين. لما يا أخي تبحث عن عيوب الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يحدثني أحد عن أصحابي شيئا، ما أحد يأتيني بخبر سيء عن أصحابي، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. بدي أخرج هيك وقلبي صافي تجاه كل المسلمين، لا أحد يأتيني بأحاديث غير جيدة عن الصحابة. هذه أيها الإخوة ثلاثة أمور تنزع الغلة والبغضاء من الصدور، وهذا شيء من حديث عن سلامة الصدر من الأحقاد، وهو خلق من أخلاق المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وصدورا نقية وأفئدة مشغولة بذكره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.